من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله بصائرنا وقلوبنا وقلوبكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، إن أبعد الناس من الله القلب القاسي. أبعد الناس من الله القلب القاسي. القرب والبعد من الله عز وجل أيها الإخوة الكرام له شرائط. طبعا القرب من الله عز وجل هو غاية المنى، وهو لذة اللذات، وهو غاية العارفين والمؤمنين والسالكين. القرب من الله عز وجل منزلة عظيمة تقصر عنها أفهامنا، كما أن البعد عن الله عز وجل هو أكبر ألم وأكبر خسارة يمكن أن تصيب الإنسان. القرب والبعد من الله عز وجل إلى أسباب، يعني إذا تريد تكون قريب من الله عز وجل والله يكون قريب من عندك إلى أسباب، إلى شروط. كذلك البعد من الله عز وجل، الله ما يبتعد عن خلقه، والله لا يحتجب عن خلقه إلا أن تحجبهم الأعمال دونه كما ورد في الدعاء. إلى أسباب إذن البعد عن الله عز وجل. الله دائما يتودد إلى الإنسان، يتقرب إلى الإنسان، لكن هناك أعمال تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى. من جملة هذه المسائل قسوة القلب. الإنسان إذا كان قلب قاسي راح يكون بعيد عن الله عز وجل، والله ما يتقرب من عنده، لا يقربه إليه. إن أبعد الناس، النبي يقول صلى الله عليه وآله، مو البعيد، لا، أبعد الناس، أكثر الناس بعد عن الله عز وجل، اللي ما يريد الله عز وجل ولا خير في قربه، هو صاحب القلب القاسي. طيب قسوة القلب شنو سببها؟ إلها أسباب كثيرة، طبعا نحن في هذا البرنامج لا نستطيع أن نأتي عليها، وإنما نذكر نماذج فقط. قسوة القلب اللي تبعد الإنسان عن الله عز وجل، نستجير بالله منها، نستجير بالله منها. القلب القاسي ما فيه خير، لا ينظر الله إليه. قسوة القلب لها أسباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية يشير إلى أحد الأسباب، ويبين أحد تلك الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب، وهي كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل. يعني الإنسان من الصباح إلى المساء يهذر مهذار، لا يسكت دقيقة واحدة في كلام لا طائل منه، مزاح بباطل بحق، يأخذ هذا يغتاب هذا يمزح مع هذا، كل كلام كلام باطل، كلام فاضي كما يقولون. وبين هذا الكلام ما يذكر الله، يقول استغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. الإنسان المؤمن دائما كلمة الله كن على لسان إخواني، عندما يقوم يذكر الله عز وجل، يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، سبحان الله. هذه جدا مهمة. إذا الإنسان دائما يتكلم 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 في أودية مختلفة ولا يجري ذكر الله على لسانه، هذا الإنسان قلبه راح يتكلس، قلبه راح يتصلب، وراح يبتعد عن ربه. نعوذ بالله من قسوة القلب وعن كثرة الكلام بغير ذكره تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان، شتى الأجناس،
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
لون أبيض
أبيض أسمر أسود، لا فضل لتلك الألوان. بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 47 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟
نعم أيها الأخوة والأخوات، جاء في التعليم الإسلامي أن قيمة كل عمل تكمن في الدافع إليه ونيته. فكم من عمل صالح كان الدافع إليه غير إنساني أو فاسدا، فهذا العمل ليس تافها ولا قيمة له فقط، بل يعاقب عليه فاعله أيضا. كالعمل الصالح يفعله شخص بهدف الرياء، وبعض الأعمال تكون ضارة خطيرة إلى درجة بحيث تبطل بقية الأعمال الصالحة لذلك الشخص، كالسم الذي يشربه إنسان ما لعدم قدرته على تحمل المشاكل، فيذهب عمره كله هباء. وهذا ما تشير إليه هذه الآية، وهو أن الذي يكذب بآيات الله ويكفر بيوم القيامة فهو في الحقيقة قد أنجز كل الأعمال بدوافع دنيوية بحتة، فيداه خاليتان يوم القيامة من الحسنات. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا إن إنكار حقيقة عظيمة كيوم القيامة تحصر آثار الأعمال الصالحة وانعكاساتها على الدنيا فقط. ثانيا، ثواب وعقاب يوم القيامة إنما يكون استنادا إلى حقيقة العمل وليس إلى ظاهر العمل الذي يبلغ يوم القيامة وتنطبق عليه موازين الجزاء والعقاب.
يا جبار يا غفار، يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار، يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار، يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي ما
من يدعوك بانكسار.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين لتلاوة الآية 48 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين.
أشرنا في حلقات سابقة مستمعين الكرام إلى أن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام بالذهاب إلى جبل الطور ليتلقى التوراة لمدة شهر، ثم ازدادت المدة 10 أيام. أثناء غيبة موسى عليه السلام عن بني إسرائيل انتشر الشائعة موته في جبل الطور، ولأن بني إسرائيل كانوا قد رأوا أقواما في مصر يعبدون أصناما على شكل بقرة، ورأوا بعد عبورهم النيل قوما يعبدون الأصنام، فقد طلبوا من موسى أن يتخذ لهم صنما يعبدونه. استغل السامري فرصة شائعة موت موسى عليه السلام ورغبة بني إسرائيل في عبادة الأصنام، فجمع حلي القوم الذهبية وصنع لهم تمثالا ذهبيا لعجل ودعا القوم لعبادته. وفعل السامري ما من شأنه أن يصدر من هذا التمثال صوت عجل، وهذا شجع القوم على تقبله. وقد نفى القرآن هذا الأمر، فسألهم إن كان التمثال جميلا وإن أصدر صوتا فهل يعني هذا أن هذا الحيوان قادر على إرشاد وهداية القوم، أم أنه فقط يصدر صوتا دون شعور منه؟ أليس ترك كلام وتعليمات موسى والالتفات إلى صوت حيوان بهيم ظلما بحق أنفسهم؟ من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا إن غياب قادة المجتمع يمهد السبل لإشاعة الأفكار المضلة. ثانيا إن الضالين يستخدمون أساليب الفن والحلية لإضلال الناس، فلا يخدعنا الظاهر الجميل والشعارات الرنانة للمضلين.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعظ الله به أولياءه.
والآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 49 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
لدى عودة موسى عليه السلام من جبل الطور وإرشاد وهداية قومه بني إسرائيل، ندموا على ما فعلوا وتابوا إلى الله طالبين منه العفو والمغفرة، بالإضافة إلى إرشادهم كلاما قام موسى بتقطيع العجل الذهبي إربا إربا وحرقه بالنار لكي يوضح لقومه أنه وثن فقط وأنه ليس إلها، فهو لم يستطع الدفاع عن نفسه، ثم رمى رماده في البحر كي لا يبقى منه أثر. وهذا ما قضى على كل قيمة واعتبار لهذا العجل في قلوب الناس، وشاهدوا بأم أعينهم ضلالهم، وهذا دفعهم إلى محاولة جبران الماضي. فالقضاء على مظاهر الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام هو واجب الأنبياء، كما عفى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم عن المشركين في فتح مكة، ولكنه حطم الأوثان والأصنام وقضى عليها. من هذه الآية نتعلم أولا لا يكفي الإرشاد والموعظة لهداية الضالين، بل يجب القضاء على مسببات الضلال والانحراف في المجتمع. ثانيا، إن الخسران الحقيقي هو في الابتعاد عن الرحمة والمغفرة الإلهيين. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري عز وجل، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا مولانا، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
رفرف لجناح الفرح بالعيد وياي، صارت العيد وياه قلبي أغلى وفاي، دورين عنا ولقيت الكهف ليفور، كان جاي عايد العطاس عناي، كان جاي عايد العطاس عناي.
أحسد الطير ومن يهاجر يم الأحبار طاير، من يدي العيد تبدي الخواطير، من يدي العيد تبدي الخواطير، لهفة الشوق دلالي حاير، لهفة الشوق دلالي حاير، مدرى طيرا ويدي حان الحمامة، مدرى صاب القلب ويشوق الغرامة، أنا عاشق والعشيق لي هو ملزوم، أرجع عايز من قبل ما تقبل دنيا،
رح نفرح بالعيد وياي، عارف العيد وياه قلبي أغلى وفاي، دوريت عنا ولقيت بكثر يفوت، كان جاي عايدي العطاس عناي، كان جاي عايدي
أنا وحبيبي أحكي وياه يطفى لهيبي، قلت نشدون من هو نصيبي، قلت نشدون من هو نصيبي، اسمع عباس هو طبيبي، اسمع عباس واسم عباس جنة، من علي كرار ما اخذ صوره منه، مرجله واخلاق ما اخذ منه وعلوم، ما يريدك لو تصب ينباب شكاي، ما يريدك لو تصب ينباب شكاي،
رفرف لجناح الفرح بالعيد وياك،
كان جاي عايدي العطاس عناي، كان جاي عايدي العطاس عناي. من الاشواق ما تغمد عيونه قلب من شوق من عنده مذبوح قلب لو ضاق يمكر بليروح قلب لو ضاق يمكر بليروح يحضن الباب ويداوي الجروح يحضن الباب ويداوي الجروح أقمار اسمك قمار هلو تطهن عليها زيانة بنادتك يا من كفل يا بدر شوف الحرام من نوم تكو نفطر يريد بجربتك وبجنبك الماء
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال هو: لماذا ينحصر التقليد في شخص واحد فقط في جميع المسائل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الجواب على هذا التساؤل: لا ينحصر التقليد بشخص إلا إذا فرضنا أن هذا الشخص الواحد هو الأعلم. إذا كان هناك أشخاص متساوين في الرتبة العلمية فلا ينحصر بأحدهما، وإنما يجوز لك أن تختار. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية ولا يوجد أحد أعلم منه أو مساوي له، فيجب على الأمة أو يجب على المكلف أن يقلده. تقول: كيف أعرف هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية؟ هو الأعلم دون غيره؟ هذا كما تقدم عند أهل الخبرة، منوط بمعرفة أهل الخبرة في ذلك.
نعم، يعني ممكن أنه نرى مثلا المرجع الفلاني أعلم في قضايا مثلا الاقتصادية، قضايا الخمس مثلا الزكاة في هذا الباب، أو كذا مثلا عالم آخر، مرجع آخر، مجتهد آخر أعلم في كتاب الصلاة، موضوع الصلاة، موضوع الصيام. ممكن أنه نقلد من هذا في هذا الموضوع
في التبعيض. نعم، إذا ثبت أن هذا أعلم في هذه الأبواب وذاك أعلم في تلك الأبواب، فهنا يجب أن تقلد الأعلم بحسب ما هو أعلم فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية، أنا أعرف أن هذا أعلم في جميع الأبواب الفقهية وذاك أعلم في جميع الأبواب الفقهية، يعني متساوين بالأعلمية، درجة الأعلمية واحدة، فنقول يجب أنت يجوز لك أن تقلد هذا أو تقلد هذا، ويجوز لك أيضا التبعيض.
نعم، أحسنت، واضح، شكرا. السؤال التالي سماحة السيد، هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد، وعليه أن يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط. ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك؟ ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
نعم، طبعا الجواب، الفتوى هي أن يجب تقليد الأعلم. هنا عندما نقول يجب عليك أن تقلد، أن تقلد الأعلم، ليس أنه أنت باختيار تقلد، هناك أعلم وهناك غير أعلم. فالواجب هو هذا المناط، هو أن يكون هذا المرجع الأعلم الذي هو أعلم في جميع الأمور الأبواب الفقهية، أو الأعلم حتى في بعض الأبواب الفقهية، فيجب على المقلد أن يقلد هذا العالم. طبعا الحجة بين المكلف وبين الله هي معلومة، هو ماذا؟ أن يأتي إلى الأعلم ويضع اتباعه وتقليده وأخذ الأحكام من هذا الأعلم، فهو بعدما ثبت واطمأن بذلك سأل أهل الخبرة، سأل المختصين، وثبت أن هذا هو الأعلم، فيكون ما بينه وبين الله مبرئ للذمة، ويجوز في ذلك وله أن يقلد هذا الأعلم.
أحسنت، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله سماحة السيد. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا في موضوع أحكام التقليد، وأيضا التقليد عن يعني التقليد من مرجع وكيفية اختياره. السؤال التالي المهم هو أنه من هم أهل الخبرة؟ نحن كثيرا ما نذكر وذكرنا في مسائلنا أنه نرجع إلى أهل الخبرة، أو المناط المعيار هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة الذين بإمكانهم تشخيص أن هذا العالم هو مجتهد أو لا؟ وهل يجب الفحص حين التقليد عن كون هذا العالم من أهل الخبرة، أو أنه لا، مجرد أنه هناك عالم في منطقتنا وأنا أسأله عن كيفية اختيار المرجع؟
أحسنتم. طبعا أهل الخبرة هم الذين عندهم إلمام بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. هذه مسألة مهمة، ليس كل شخص هو من أهل الخبرة، ليس المثل المثقف أو الذي عنده إلمام في علم التاريخ،
نعم،
أو أنه دكتور في مثلا الطب أو غير ذلك. لا، المراد بأهل الخبرة هو عنده إلمام وعنده معرفة بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني بتعبير ثاني يعرف في القواعد الفقهية ويعرف في علم الأصول وهذه الأمور اللي هي يدرسها العالم حتى يصير مجتهد. هذا يسمى من أهل الخبرة، يعني أهل الاختصاص، أهل هذا الاختصاص. فهذا هو يكون من أهل الخبرة، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد. ربما واحد يقول هل لابد أن يكون من أهل الخبرة مجتهد؟ لا، ليس بالضرورة، فقط عنده إلمام وعنده معرفة في هذه العلوم التي يتوقف عليها المجتهد، يصير مجتهد في هذه العلوم وهي القواعد الفقهية مثلا والقواعد الأصولية. والشيء الثاني، نعم يجب الوثوق، أن أثق بهذا الشخص عندما يعطيني الخبر أو يعطيني شخص من هو أهل الخبرة، لابد يصير عندي وثوق به. إذا أنا هذا الشخص ما عندي فيه وثوق، طبعا لا، ما راح أكون أنا قد حصلت على ما أروم إليه. فإذا أولا أن أسأل أهل الخبرة، وهو الذي عنده إلمام في هذه العلوم التي تدرس لكي يكون مجتهد. والشيء الثاني أن أثق، عندي وثوق بهذا الشخص أنه يتحدث عن علم وعن معرفة وعن إلمام وعن واقع. هذه مسألة ثانية،
يعني يجب أن يحصل يقين أو اطمئنان، نعم، بقول هذا الشخص،
بقول هذا الشخص أنه من أهل الخبرة وأنه يحكي الصواب لي.
نعم، أحسنتم. استفتاء ثاني سماحة السيد، بأنه هل تستطيع ابنتي البالغة من العمر الآن 9 سنوات قمرية، أو ابني البالغ من عمر 15 سنة قمرية، أن يقلد أحد المراجع الماضين في المسائل القديمة، وأن يقلد سماحة السيد السيستاني في المسائل المستحدثة مثلا أو من المراجع، أم يجب عليهم تقليد العالم الأعلم الحي؟
طبعا يجب عليها أو عليه تقليد الأعلم من الأحياء، إلا أنه هناك مسألة قالها السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، أنه يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت البقاء،
نعم،
عنده لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بل يجب عليه تقليد الأعلم أولا وثانيا من الأحياء، فلا يجوز تقليد الميت حتى إذا كان أعلم، ولا يجوز تقليد غير الأعلم حتى إذا كان من الأحياء.
نعم.
فإذا هنا يجب تقليد الأعلم ومن الأحياء. طيب، أما إذا واحد مثل كان يقلد الأعلم اللي هو من الأموات، فهل يبقى على تقليده؟
يعني بدأ بتقليده وهو حي،
وهو
هذا
حي
الشخص.
نعم.
وبعد مضي سنوات توفي المرجع الأعلم.
أحسنت.
فالسؤال هو هل يجوز له البقاء أم لا؟
أحسنت. فإذا ماذا نقول؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهذا الذي وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم الحي.
نعم.
طيب، أما إذا كان هذا كان يقلد الأعلم ولكن توفي الأعلم، فهل يجب أن يقلد الأعلم ويترك الحي الأعلم ويترك الميت؟ نقول هنا السيد السيستاني قال يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت فيما مضى، ويجب عليك أن تقلد الأعلم الحي في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومرعاه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الأخطار الداخلية الحافة بالمجتمع اللبناني، ما سآتي على ذكره في التالي هو من بين أبرز الأولويات التي ينبغي العمل عليها في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد قاتلنا في المقاومة مع غيرنا من الفصائل منذ العام 1982 للميلاد لتحرير أرضنا من الاحتلال الذي اعتبرناه أكبر المنكرات، وما زلنا حتى اليوم نرابط في قرانا الأمامية وعلى مقربة من الحدود إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والرسمية في مواجهة أي عدوان أو تهديد أو اختراق إسرائيلي، وكذلك من جهة أخرى وعلى الحدود الشرقية في البقاع أيضا قاتلنا وواجهنا الخطر التكفيري الإرهابي، ولا نزال حتى يومنا هذا، وذلك كله لأجل حماية أهلنا وشعبنا وبلدنا وكرامتنا، وقدمنا في هذا السبيل آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، وهذان واجبان علينا، بل من أعلى مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن وفي الوقت الذي تحمى فيه الحدود الجنوبية والحدود الشرقية من أي إرهاب أو عدوان، وفي الوقت الذي تبذل فيه على مدار الساعة مساع أمنية دؤوبة رسمية وشعبية لمواجهة أي عمل إرهابي ممكن، تتفشى في مجتمعاتنا الداخلية مظاهر لا تقل خطرا، وهي مخاطر مدمرة لمجتمعنا. ولست أقصد هنا بيئة خاصة، بل أتحدث عن الشعب اللبناني ككل، بل عن كل المقيمين على الأرض اللبنانية، سواء كانوا لبنانيين أو لاجئين فلسطينيين أو مهجرين سوريين أو أجانب مقيمين على أرضنا. مجموع الناس الموجودين على الأرض اللبنانية هم يواجهون أخطاراً لا تقل عن أخطار الحدود الجنوبية والحدود الشرقية، حيث تحف بأبناء وطننا مفاسد كثيرة ينبغي مواجهتها قدر المستطاع. ومن بين هذه الأخطار سأتناول هنا ملف المخدرات. فبينما ينشغل اللبنانيون ببعض الشؤون السياسية والمعيشية، ينتشر في بلادنا خطر كبير يعلم الجميع بوجوده ولكن لم يسلط عليه الضوء جيدا. يخشى أن نستيقظ بسببه يوما على كارثة عظيمة، وهو موضوع المخدرات. وبخطر المخدرات أقصد أولا تجارة وترويج المخدرات، ثانيا تعاطي المخدرات. وأقول بداية، لا يوجد أي نقاش شرعي أو ديني أو عقلي في خطورة مسألة المخدرات، ولا يوجد بين الناس من يشكك في ذلك، وهو ليس مبحثا من مباحث الحلال والحرام فقط، بل إن الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية واللادينية أيضا تجمع على خطورة أمر المخدرات. وبعبارة أدق، يوجد اليوم إجماع بشري عقلائي على أن هذا الملف ملف خطير ومدمر ويجب أن يواجه. ولذلك توجد في كل الدول قوانين تمنع وتجرم وتعاقب كل من يقحم نفسه في ملف المخدرات، بل وتشكلت في العالم أجهزة أمنية ضخمة مختصة فقط بمحاربة تجارة المخدرات وزراعتها وترويجها وصناعتها وما شاكل. وإجماع الأديان والعقول البشرية على خطورة أمر المخدرات وعلى كونها من أعظم المفاسد التي يواجهها أي مجتمع بشري، يكفينا مؤونة إثبات ذلك بالأدلة الشرعية أو العقلية. من هنا فإن من الضروري اليوم إلقاء الضوء على هذا الأمر. وفي تفصيل الأمر نقول إن لدينا بعض الإحصاءات حول أعداد المدمنين والمتعاطين ضمن الأراضي اللبنانية، ولا نبالغ إن قلنا إن نسبة المدمنين من مجموع عدد السكان المقيمين في لبنان هي نسبة عالية جدا. والأمر نفسه لو لاحظنا نسبة المتعاطين الذين لم يبلغوا مرحلة الإدمان، والأرقام الموجودة تؤشر على مشكلة ضخمة وخطر مرعب يجتاح وطننا. وبرغم كل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية مشكورة من العمل على مصادرة شحنات المخدرات المهربة واعتقال بعض تجار المخدرات الكبار وإلقاء القبض على بعض المدمنين، لكن ذلك كله لا ينفي الخطورة التي تشير إليها أرقام الإحصاءات مع الأسف. والأسوأ أننا لا نلحظ أي مؤشر على تحسن الأوضاع، بل الأرقام هذه في تصاعد والحال من سيء إلى أسوأ، وخصوصا في جيل الشباب البالغ ما بين 18 عاما والثلاثين عاما. قد يكون هذا الخطر نتيجة طبيعية لوجود بعض الطامعين الذين يستغلون هذه الحاجة ليتاجروا بهذه البضاعة التي يجني المتاجر بها أرباحا كبيرة، وهذا من الأمور الواردة والمعقولة. إلا أن هناك احتمالا آخر لا ينبغي الغفلة عنه، وهو أن تكون هناك جهات محددة تخطط الشباب. وما يؤسف أكثر أنه ضمن شريحة الشباب يظهر أن شريحة الطلاب هي صاحبة النسبة الأعلى، طلاب الجامعات والثانويات والمدارس المتوسطة. واللافت أن صنوف المخدرات المختلفة من الحبوب إلى نبتة الحشيش وغيرها وبأشكال مختلفة وألوان مختلفة تقدم وتباع بأسعار زهيدة، وهذا ما يؤكد احتمال المؤامرة والتواطؤ. ولا يتوهمن متوهم أن الكلام في خصوص هذه المسألة يطال الحريات الشخصية، متذرعا بأن الإنسان حر في تعاطيه المخدرات أو ترويجها، لأن شيئا من الشرائع البشرية لا يقر له هذا الحق، لا الدين ولا القانون ولا العقل، بل كلهم مجمع على سوء هذا الأمر وعظيم ضرره على الفرد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى. أما على الصعيد الفردي فالمتعاطي إنما يخسر نفسه ويدمر عقله وقلبه وعواطفه وأحاسيسه، وجميعنا يدرك حقيقة معنى الإدمان ومصير الإنسان المدمن ولا داعي للتفصيل في ذلك. وأما على الصعيد العام فإن لهذا الفعل آثارا مدمرة على الوضع العائلي للمدمن، وكثير من حالات الطلاق الموجودة اليوم كان سببها المخدرات، ما أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها، وله أيضا آثاره القاتلة على المجتمع، حيث يتحول المدمن في كثير من الأحيان إلى أفعال إجرامية أخرى كالسرقة أو القتل أو الزنا أو غير ذلك. فالإدمان باب لكثير من أبواب الفساد الأخرى، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر،
في حفظ الأسرار، قاء
قالت الحكماء:
صدرك أوسع لسرك.
وقالوا:
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء:
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم. وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين. وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين.